بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
يحييك، جزاك الله خير.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارة راديو. كلمة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقه الأذكار ومع ذكر جديد من أذكار السنة النبوية، وهذا الذكر من أذكار الصباح والمساء، وهو أن المسلم إذا أصبح وإذا أمسى قال هذا الذكر ضمن أذكار الصباح والمساء، وهو أن يقول: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى يقول: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وهذا الذكر ثابت من حديث أبي هريرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وإذا أمسى أحدكم وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وفي لفظ: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. وهذا الذكر أيضا فيه فوائد عظيمة، وهو فيه حفظ للإنسان من الصباح إلى المساء ثم من المساء إلى باقي الليل يتحصن به العبد المسلم. فيقول: إذا أصبح أحدكم، أي إذا دخل عليه الصباح وهو الصبح عندما يحين وقت صلاة الفجر وينتهي الليل ويدخل وقت صلاة الصبح، فهذا أول الصباح. إذا أصبح، إذا دخل عليك الصبح، تقول: اللهم. اللهم نداء لله واستعان به، معناه يا الله. اللهم بك أصبحنا، أي بك وحدك لا شريك لك، بنعمتك وإعانتك أدركنا الصباح، أي بك وحدك لا شريك لك وبنعمتك وبعونك وإعانتك أدركنا الصباح. وهذا صحيح، لأن لو لم يكتب الله للإنسان العمر لما أصبح، فإذا نام وكم من نائم لم يستيقظ صباحا لأن العمر قد انتهى، فمن ثم لم يبق من عمره شيء، فمن أصبح حينئذ كتب له أو لا يزال في عمره بقية بإذن الله وبعون الله. ولذلك يقول اللهم بك أصبحنا، يعني بك وحدك، فالله عز وجل هو اللي يملك الموت والحياة للإنسان، هو الذي يقبض الروح أو يتركها ليوم آخر. وبك أمسينا، أي إذا دخل المساء يقول أيضا بك أمسينا، ففي الصباح يقول اللهم بك أصبحنا، أي يا الله بعونك وإذنك وقدرتك. فكأنه تقول يعني اللهم أصبحنا متلبسين أو في حفظك، في لباس الحفظ والعافية، مغمورين بنعمك، مشتغلين بذكرك، مستعينين باسمك، نرجو توفيقك يا الله بحولك وقوتك. في تمام الاستسلام والعبودية لله، تمام الاستسلام والعبودية لله سبحانه وتعالى، لأن المسلم في هذه الحالة يعرف أن أمر بيد الله، في عافيته، في صحته، في رزقه، في يومه، فيما يحفظ، فلا حافظ له إلا الله ولا معين له إلا الله، ولو تخلى الله عن العبد لضاع العبد. لذلك المسلم هنا يبدأ يومه بالاعتراف بفضل الله وبالاعتراف بضعفه هو كعبد مخلوق لا حول له ولا قوة، لو أمسك الله عنه النفس لهلك، ولو سلط عليه عدوا لهلك، ولو لم يرزقه الله لما وجد رزقا ولا مات جوعا. فالرازق له هو الله، والحامي والحافظ له هو الله، والمدبر له هو الله. ولذلك لا بد أن يكون تمام التوكل من أول اليوم على الله. فمن هنا إذا قال العبد اللهم بك أصبحنا، يعني لفظ عام مطلق، يا ربي كل شؤوني وأموري بيدك، اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت، يعني لا غنى لنا عنك طرفة عين. كل حركات الإنسان وسكناته وأنفاسه بإذن الله وبكرم من الله. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلامة من ابن آدم صدقة. سلامة يعني المفاصل في الجسد كلها، كلها من فضل الله هي تتحرك، وعليها صدقة مقابل هذه النعمة أنها سليمة. لو لم تكن سليمة لعاش الإنسان كأنه قطعة خشب أو كأنه قطعة حديد. فهذه المفاصل السليمة المعافاة المتحركة عليها صدقة، والصدقات أنواع، فهذا اعتراف. إذن كل حركات الإنسان، سكناته، من عون الله وإكرام وكرم من الله وجود من الله. اللهم بك وبك نحيا وبك نموت، يعني أنت يا الله تحيينا وأنت تميتنا، يعني يستمر حالنا على هذا في جميع الأوقات وسائر الأحوال. وإليك النشور، يعني يا الله إليك المرجع، إليك المرجع، لأن يوم النشور هو يوم القيامة، يوم أن يخرج الناس من القبور من الأرض، يحشرون ويبعثون، حينئذ ينتشرون والميت ينشر يعني إذا عاش بعد الموت، ونشره الله يعني أحياه الله، يخرج من قبره الناس يخرجون يوم القيامة ينشرون بإذن الله وينتشرون في أرض المحشر، لذلك سمي يوم النشور يعني يوم القيامة. فالمرجع إلى الله والنشور إلى الله، سنقف جميعا بين يدي الله يحاسبنا فردا فردا على أعمالنا وأقوالنا وما عملنا في الدنيا. وإليك المصير، يعني المصير مصير الإنسان، العاقبة، النهاية التي هي المرجع والمآب والمرد. إن إلى ربك الرجعة، لابد من العودة إلى الله. فالمصير إلى الله وإليك المصير يعني ليس إلى غيرك، مهما عاش الإنسان ومهما يعني طال عمره، مصيره في النهاية إلى الله، فهو يسير إلى الله، حيث يكون مصيره أن يقف بين يدي الله. فهذا اعتراف من العبد بأن مصيره بين يدي الله في النهاية، يعني أنك لن تفلت من الوقوف بين يدي الله، وأن لا مفر لك يا أيها الإنسان مهما بلغت من القوة والصحة والعافية والقدرة والمال والجاه، في نهايتك مصيرك إلى الله، ستقف بين يدي الله وحيدا فردا، تحاسب على أعمالك، تحاسب على ما قدمت في الدنيا. فالمصير إلى الله وإليك المصير، إليك يا الله المرجع، إليك العودة، إليك يا الله المعاد، بين يديك الوقوف يوم القيامة. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حرص أن يعلمهم هذا الذكر، حرص أن يعلمهم هذا الذكر لما فيه من الخير والتوكل على الله والاعتراف بالعجز أمام الله سبحانه وتعالى. في هذا الحديث أيضا شكر الله على النعم، لأنه هو واهب النعم، أنا الليل وطراف النهار، فإن العبد يعيش في نعم الله، لا حول له ولا قوة، ولو لم يرزقه الله لم استطاع أحد أن يرزقه، ولو لم يمنحه الله الصحة لم استطاع أحد أن يمنحه الصحة، وإذا أراد الله به عقوبة أو خيرا أو شرا فلا رد لما قدر الله وكتب. وأيضا في هذا الحديث الاعتراف بأن بعد الموت هناك حياة، هناك بعث ونشور، وهناك مصير الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فهذه بعض الفوائد من هذا الحديث الثابت في السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده إن شاء الله سيكون في اللقاء القادم بعون الله تعالى، سنقف مع حديث آخر من حديث السنة النبوية التي فيها فوائد فقهية أو أذكار بعون الله تعالى، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. أبو يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو يوسف.
الله الشيخ على هالبرنامج الطيب.
الله يحفظك أبو يوسف، بارك فيك.
بغينا نسأل الشيخ سؤال لو تكرمت.
نعم.
عندي أرض صناعية وصورتها وعملت فيها غرفة بسيطة ب60,000 درهم كلفتني.
نعم.
فخلصتها يعني وأجرت على مستأجر ب2,000 درهم في الشهر. ففي شيخ الزكاة واجبة عليها مثلا في الحالة هذه، أو متى مثلا أخرج الزكاة أو كذا؟ ممكن فينا الشيخ جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو يوسف، تسمع رضي الشيخ، حياك الله يحفظك. نجيب الشيخ سؤال أبو يوسف، يقول عنده أرض ويقول سورها وأجرها ب 2000 درهم في الشهر، فيقول هل عليها زكاة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد، في هذه الحالة لما أجر هذا العقار فإن الزكاة لا تكون على قيمة العقار في السوق، وإنما تكون على الأجرة المترتبة على العقار، ويبدأ العقد من حين بلوغ، من حين الإيجار، من حين الإيجار يبدأ عندك الحول، فبعد سنة تنظر كم بقي من الإيجار، وتضيف إلى مالك الزكوي الآخر إن كان عندك مال. إن لم يكن عندك إلا هذه الأرض المؤجرة، فابتداء من تاريخ العقد يبدأ الحول، فمثلا والحول يحسب بالسنة الهجرية، فلازم تكون منتبه ومسجل عندك تاريخ بداية عقد الإيجار. فمثلا لو أنك أجرتها في شوال عام 1441 للهجرة، ففي عام شوال عام 1442 اكتمل الحول، فتشوف ماذا بقي من الأجرة، ما صرفته في أثناء الحول على حاجتك، حاجة عيالك وبيتك، لا أشكال فيه، وما تبقى من الإيجار هو الذي فيه الزكاة في نهاية الحول أو اكتمال الحول، هكذا تكون الزكاة. فإن كان لك مال آخر فذاك له حوله سيولة، إذا وافق حولك هذا فجيد، وإلا فحول الزكاة العقار المؤجر يبدأ من حين عقد الإيجارة، فتحسب إلى حين انتهى السنة فيكون تم الحول عندك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. مع أخت ميسة، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هي إن شاء الله تقول ميسة، تفضلي.
أنا بس سألت امبارح سؤال بخصوص الزكاة، بس يمكن ما كان واضح سؤالي، ما بعرف، بس ما أخذت الجواب يعني، أو أنا ما فهمت الجواب، بس بدي أعيده، بس إنه كنا بسأل بالنسبة للزكاة، أنا بعرف إنه الزكاة للأهل مش من ضمن الزكاة يعني مثل أبناء وهيك، بس إذا أنا بدي معي أموال وبدي زكي لأهل زوجي وهو، أو العكس صحيح يعني، وهني من هيدي الفئة اللي بتزكى عليهم، فهل يجوز ولا بيكون فيها إنه مثل تعتبر مثل تلاعب، بما إنه عائلة واحدة يعني
إحنا أنا وزوجي يعني. جزاك الله خير أخت ميسة، حياك الله. نجي فضيلة الشيخ، سؤال أخت ميسة تقول إن هل يجوز أن تعطي زكاة مالها لأهل زوجها، والعكس أن يعني يقول تقول فضيلة الشيخ زوجها يعطي زكاة ماله لأهلها؟
هي تسأل عن جزئيتين. الجزئية الأولى سألت عن الأقارب اللي يسمونهم الدرجة الأولى العيال، ويشمل كذلك الأبوين. بالنسبة للأبناء ما ذكرتيه أنه لا يجوز لهم الزكاة، هذا أحد أقوال أهل العلم، لأنه قالوا تجب النفقة لهم كل شهر، فمن ثم ليس فقط الزكاة في نهاية العام أو تمام الحول. ولكن الصحيح أنه إذا الشخص عنده أقارب تجب نفقتهم كالأبوين أو أحدهما، أو أحد من عياله فقير ذو عيال وعنده حاجة ليس له وظيفة مثلا، فيجوز إعطاء الزكاة، لكن بشرط أن لا تقصر الأم أو الأب في النفقة، وإنما لو يعطيه النفقة كل شهر ولا ينتظر الزكاة، ثم لما جاء وقت زكاة ماله أو جاء وقت زكاتك أنت أيضا أحد أبنائك لا يزال فقيرا أو عليه دين، أيضا يعان من الزكاة، إذ لا يوجد دليل يمنع من ذلك، والأدلة التي وردت في الزكاة وردت عامة لكل فقير، كقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وكذلك نصوص السنة دلت على أن للفقراء بشكل عام، فالله أعلم يجوز. أما أهل زوجك فأيضا إذا كانوا فقراء فهؤلاء يستحقون الزكاة، وهم أولى من الغريب، وخاصة إن كانوا من الأرحام، كان تكون أم الزوج خالتك أو عمتك، فحينئذ هي أولى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، يعني أجرها مضاعف، فليس في ذلك تلاعب. أهل زوجك لا يجب عليك نفقتهم، أنت بالنسبة لك يجوز لك أن تعطيهم الزكاة، ولو أنفقوا شيئا منه وأتاكم من هذه النفقة ليس فيه إشكال، لأن الآن هم ملكوا المال وهم ينفقون فيما شاءوا من ما هو يجوز الإنفاق فيه. كذلك الزوج بالنسبة لأهله الوالدان يجب عليه النفقة إن كانوا فقراء، ومع النفقة إن كانت الحاجة باقية وجاء وقت الزكاة، كان يكون على أمه دين أو على أبيه دين، فيخرج الزكاة يسدد عنهم أو يعطيهم من الزكاة، لا مانع إذا لم يقصر في النفقة ومع ذلك بقيت الحاجة قائمة، لا دليل ما يمنع. أما زوجك إن كنت تسألين عنه، فإن كان فقيرا محتاجا عليه دين أو ليس له راتب أو راتب قليل جدا جدا لا يفي بحاجاته ونفقاته، يجوز أن تعطيه، لأنه صح في الحديث الصحيحة حديث عبد الله بن مسعود أن امرأته أتت النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاءت طلبت من بلال رضي الله عنه أن يستأذن لها، تريد أن تسأل، فقال لها، قال بلال للنبي صلى الله عليه وسلم إن زينب بالباب، زينب امرأة من الأنصار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله، يعني زوجة عبد الله بن مسعود، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته عن زوجها أنه فقير وذو عيال، فهل يجوز أن تعطيه من الصدقة؟ فقال لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني لها أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، فإن كان زوجك فقيرا تعطينه من الزكاة ولو أنفقها على البيت ليس فيه إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لعبد الله أن يأخذ من صدقة زوجته، ولا ريب أن سينفق منها على عياله وبيته، لكن ليس في ذلك إشكال لأن ملك المال، فلا يكون في ذلك أي تلاعب. فالفقراء من الأرحام والأهل إن كانوا محتاجين، إن كانوا أصحاب حاجة، يعطون من الزكاة. أما إذا كانوا مقيمين مع الأب مع الولد، هو ينفق عليهم ويطعمهم وحاجتهم قد سدت وليس عليهم لا دين ولا شيء، حين ذو لا يعطون من الزكاة. أما إن كانوا ليسوا مقيمين معه ويتصدق عليهم كل شهر ينفق مع ذلك الحاجة باقية، أو كانوا مقيمين معه أو غير مقيمين لكن الوالد عليه دين فيسدد من دينه، الولد يسدد دين أبيه من زكاته، بل إن أباه أولى بهذه الصلة والصدقة. أرجو أن أكون وضحت لك الإجابة، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. عن هذه المكالمة. نعم نعم. فالشيخ نعود للرسالة النصية القصيرة. يسأل عبر الرقم 6688، يقول أنا أعمل ويقول مكان العمل يبعد عن بيتي 100 كيلومتر، ويقول يوميا أذهب وأعود، فيقول هل أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا؟
يعود إلى العرف الذي يكون حولك، إن كان العرف أن من خرج من بلده أو مكان إقامته عرف سفر، معنى أنه يعود فقط لأن وسائل المواصلات اليوم اختصرت الزمن والوقت، وإلا فمثل هذا ربما احتاج إلى أسبوع ليذهب أسبوع ليعود. فالعبرة هل ترى أنه من حولك وعرفك الناس يسمونه سفرا، ولو لم تعد ستحتاج إلى مكان إقامة، ستحتاج إلى نفقة ومسكن، ستأخذ معك ملابس، إلى أعراف سفر، وتطمن أهلك بالوصول، يطمنون عليك، فيجوز لك حينئذ الجمع والقصر. أما إذا كان الذهاب والعودة لم يعد عرفا سفرا، انتهى خلاص، فلا يسمى مسافرا ولا في عرف الناس أنه سفر، حينئذ ينتهي مع أحكام السفر، فيصلي كل صلاة في وقتها بتمامها، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا حاتم، تفضل.
السلام عليكم شيخ، بارك الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله حاتم.
جزاك الله خير. اليوم عندي سؤالين للشيخ.
نعم تفضل.
السؤال الأول هو هل من شروط صحة الوضوء البسملة؟ وإذا الإنسان نسي، يعني هل يقول بسم الله أول وآخر كم منكم ما يقول الطعام؟
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني شيخ، إنه إنسان لما يدخل المسجد يعني المفروض إنه يصلي ركعتين. بس إذا يعني تحية المسجد، بس إذا شرع في صلاة تحية المسجد والإمام شرع في إقامة الصلاة المفروضة، فهل الواجب قطع صلاة تحية المسجد والشرع مع المسجد مع الإمام في يعني تكبيرة الإحرام، أو وما هي يعني كيف تقطع الصلاة، يعني يسلم الإنسان أو يقطعها يعني يعني بدون ما يسلم؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير أخ حاتم، الله يحفظك. تسمع رثا الشيخ. أخت ميسة تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا بدي أشكر الشيخ عشان اتصلت ووضح لي كتير الجواب، فشكرا كتير. بس عندي سؤال تاني، يعني بالجواب بس اجت بالي، إنه بالنسبة للنفقة على الوالدين، هل هي يعني لازم المرأة والرجل ينفق على أهله، وقد إذا هيدا الشغل صحيحة قد لازم يعني كيف تنحسب النفقة، يعني في طريقة الواحد يحسب النفقة فيها؟
يعني تقصدين إذا كان للوالد والوالدة أكثر من ابن، اللي هو ابن وبنت مثلا،
نعم.
من ينفق؟
ما بعرف كيف النظام، يعني بيكون مثلا نحن اكثر من شخص بالبيت، فانا هل البنت كمان لازم تنفق على اهلها وكمان يعني كيف بيكون الموضوع؟ والسؤال السريع بسمع بالنسبه للصلاه الراتبه، هل هي يعني صلاه راتب الواحد يصليها بالبيت؟ يعني ما بعرف شو هي، بس بسمع فيها كثير، فبس هذا السؤال.
ان شاء الله ان شاء الله. جزاك الله خير اخت ميسة، تسمع ان شاء الله رد فضلك. حياك الله. كلمه اخرى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. عبد الله تفضلي.
شكرا. لو سمحت بس سؤالي للشيخ بخصوص تلاوة القرآن، اللي ما يجيد التجويد، يعني مثلا متى لازم يمد، أو مثلا
أحكام
التجويد، هذه يعني مثلا تكون قراءته غلط، بالذات يعني مثلا في أمور لها علاقة بالصلاة، لما أنت تقرأ القرآن أثناء الصلاة يعني.
نعم إن شاء الله. إن شاء الله جزاك الله خير أم عبد الله. نجي فضل الشيخ سؤال الأخ حاتم يقول هل من شروط صحة الوضوء البسملة؟ ويقول فضل الشيخ إذا نسي وبدأ في الوضوء هل أثناء الوضوء يقول بسم الله في أوله وآخره كما في الطعام؟
الحمد لله وبعد. الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي اللي هي البسملة. فهنا ينفي الحديث الصحة، صحة الطهارة للوضوء. فحينئذ من تمسك بهذا في الحديث على ظاهره قال لابد من البسملة في الوضوء، لابد يسمي، وإذا سمى صح وضوءه لأن الحديث اشترط، قال لا 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 وضوء، وهذه الأصل أن تحمل على نفي الصحة، هذا هو الأصل. فحينئذ لابد من البسملة في أول الوضوء، إما جهرا أو مع يعني جهر تحريك الشفتين. أما من نسي فالله أعلم أنه يصح وضوءه، يعفى عنه بالنسيان، يعفى عنه بالنسيان. لكن إذا نسي لا يقول كما هو الحال في الطعام، لأن هناك ورد الدليل، أما هنا فلم يرد الدليل أنه إذا نسي يرجع يقول بسم الله ولي وآخر. فهنا مثل هاي الأمور التعبدية لابد من الوقوف فيها عند الدليل فقط، وعليه من نسي يعفى عنه إن شاء الله. فهي تشترط للطهارة ويعفى عنها عند النسيان، ولا يقال إذا يعني ولا يقال في حين ولا يقال بسم الله في أوله أو بسم الله أوله وآخره لعدم الدليل، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول فضل الشيخ عندما يدخل للمسجد يصلي ركعتين تحية المسجد، فيقول إذا شرع في تحية المسجد وأقام الإمام للصلاة هل يقطع الصلاة ويدخل مع الإمام؟ ويقول كيف أقطع الصلاة، هل بالسلام أو بنية قطع الصلاة فقط؟
نعم، الأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، إذا أقيمت الصلاة أي الصلاة المعهودة وهي الفرض القائم حينئذ فلا صلاة، أي حينئذ لا يكون هناك صلاة إلا المكتوبة. فمن شرع في السنة الراتبة أو سنة الوضوء وأقيمت الصلاة وهو في أول الصلاة يقطعها ليدخل مع الإمام ولا يحتاج إلى سلام، لأن صلاته لم تعد قائمة، انتهت الصلاة، إذا لم تعد قائمة لم تحتاج إلى سلام، فحينئذ ينزل يديه من على صدره ويتجه إلى الصف ليصف مع المصلين ولا يحتاج إلى سلام على الصحيح، لأن صلاته ألغيت انتهت، فلا صلاة، أي لا صلاة صحيحة، خلاص لا صلاة مع المكتوبة، لكي لا يكون في المسجد أكثر من صلاة بل يتوحد الصف والصلاة، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. أما إن كان في آخر الصلاة في التشهد مثلا ويعلم من نفسه أنه سيدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لأن الإمام بعض الأئمة يطبق السنة، يقيم، يلتفت للمصلين، يأمرهم بتسوية الصفوف، ينتظر حتى يستوي الصف الأول والثاني ثم يستقبل القبلة فيكبر. فإن كان من يصلي الراتبة في آخرها ويعلم أنه لما يسلم سيدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام يكمل النافلة، يكملها ويسلم ثم يدخل مع الإمام. أما إن كان يعلم أنه سيتخلف ويشرع الإمام في الصلاة، صلاة الفرض أو المكتوبة، وهو لا يزال في النافلة، فلا، يقطعها ويتجه إلى الصلاة الفرض المكتوبة، وليس في ذلك شيء. بعض الناس يتحرج، يعني إذا أقيمت الصلاة وهو في الصلاة في السنة يخشى أن يقطع السنة ويخاف، يتردد، هل أترك الصلاة وأذهب إلى الفرض ولا أكمل؟ لا، أقطعها، أقطعها، لأن عندك هنا إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، بل صيغة وإن كان فيها خبر لكنها كانها أمر، فيها نفح ورائحة الأمر. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة المكتوبة، كان يقولك اقطع ما أنت فيه واتجه إلى الفرض، ولا عليك إثم ولا شيء، لأنك ما تركت هذه السنة التي أنت فيها إلا لتتجه إلى ما هو واجب بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، عليه لا تتحرج، بل هذا المطلوب منك في مثل هذا الوقت، فأنت هنا تمتثل للشرع فليس عليك أي حرج، بل هذا هو المطلوب منك فورا وأنت في بداية الراتبة وفي نصفها وقيمة الفرض، فتتجه إلى الفرض.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخت ميسة تسأل عن النفقة على الوالدين، تقول هل الذي ينفق على والديه الولد أو البنت، وتقول إذا كان الجميع ينفق كيف تحسب النفقة؟
الواجب على الجميع، الأولاد والبنات تجب عليهم النفقة على الوالدين إن كانوا فقراء وبحاجة، وليس فقط على الذكور، لأن هما والدان للإناث والذكور، ولأنهما الوالدان لهما حق الأبوة على الجميع وحق النفقة على الجميع، وينفقون بقدر طاقتهما، بقدر طاقتهم وقدرتهم، بما يسد حاجة الوالدين، كل بحسب وسعه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه، لينفق ذو سعة من سعته. فمثلا لو أن الوالدين بحاجة في كل شهر إلى 8,000 درهم، فالولد الأول يستطيع أن يعطي 2,000، الثاني يستطيع أن يعطي 2,000، البنت تستطيع أن تعطي 2,000، أحدهما ذو عيال لا يستطيع أكثر من 1,000، أحد الأولاد نقول لجزاك الله خير هذا ما تستطيع، ونقول للبقية اكملوا النفقة بحسب قدرتكم. وبهذا كل واحد يعطي الأب، وفي الوقت نفسه لا يترك عياله دون نفقة، هذه عدالة الإسلام، عدالة هذا الدين العظيم، في الوقت نفسه الذي أنفق الأولاد ذكورا وإناثا على والديهم، أيضا في الوقت ذاته أنفقوا بما يستطيعون غير تاركين أهلهم وعيالهم دون نفقة، كل واحد قدرته، والأولاد قدرات، هناك اللي راتبه قوي أو دخله جيد، هناك اللي متوسط الدخل، هناك اللي عليه ديون والتزامات، فكل يدلي بدلوه بحيث تكتمل النفقة إن شاء الله، وبحيث إن شاء الله تسد حاجة الوالدين.
جزاك الله خير الشيخ معنا هذه المكالمة. أبو جراح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو جراح.
إن شاء الله طيبين.
الله يبارك فيك أبو جراح، تفضل.
السؤال الأول، ما الفرق بين أركان الإسلام وأركان الإيمان بالتفصيل؟ في ناس ما يعني ما يشتبه عليهم. السؤال الثاني، الوالدين في الكبر كيف يكون معاملتهم مع معاملة الأبناء المتزوجين أو غير متزوجين، البنات أو الأولاد؟ خاصة كثير من الأشياء اللي شفتها يعني الأب والأم ما في اهتمام، ما في، كل عاطين الخادمة والخادم وكذا، كل يقولون عندنا شغل وعندنا شيء. ورسول الكريم صلى الله عليه وسلم رب العالمين قال بروا بوالديكم في الكبر، نبي في الكبر كيف نبر والدينا. الله يرحم والدينا.
جزاك الله خير. آمين. جزاك الله خير بجرح، الله يحفظك.
عليكم
السلام
ورحمة
الله وبركاته. حياك الله بجرح. عمر تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا خمر.
عندي اليوم ثلاثة أسئلة، سؤال اليوم وسؤال قبل يوم، فأمس ما أجبت عليهم.
أجبنا.
السؤال الأول بالنسبة للرشوة، أول حاجة ما تعريف الرشوة، وما هل إذا كانت الرشوة لا تأثر على الآخر، بعض الآخر، هل فيها شيء؟ السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للسؤال أمس كان سألته عن الأموال اللي في أمره، فكيف يتصرف فيها الإنسان؟
وجاب فوصح على هذه الأسئلة.
ما كان في إجابة.
إن شاء الله تسمع مرة أخرى.
شكرا.
جزاك الله خير أخي. نعم. نعم. جيف الشيخ، سؤال أخت ميسة تقول، ما معنى الصلاة الراتبة؟
الصلاة الراتبة من الراتبة، يعني الشيء الراتب الذي يكرر كل يوم في وقت معين محدد أو في وقت مبرمج معلوم. ولذلك سمي الراتب راتبا، المال اللي هي الأجرة الشهرية للموظف أو العامل، لأنه مرتب في زمن معين بمقدار معين في كل شهر. وهكذا هذه السنن هي مرتبة في زمن معين، فمنها ما هو قبل الفرض ومنها ما هو بعد الفرض، وهي 12 ركعة قبل الفجر ركعتان، وقبل صلاة الظهر 4 ركعات، وبعد صلاة الظهر ركعتان، وبعد صلاة المغرب يصلي ركعتين، وبعد صلاة العشاء يصلي ركعتين، فهذه 12 ركعة، وهي من واظب عليها دخل الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم، من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. فهي من الأعمال التي يبني الله عز وجل للعبد فيها بيتا في الجنة. نعم.
جزاك الله خير الشيخ. عبد الله تقول، إذا كان الشخص لا يعرف أحكام التجويد، هل تكون قراءته للقرآن خطأ؟ وتقول، خاصة في الصلاة، هل تؤثر على صحة الصلاة؟
إن شاء الله، طالما أن التجويد بالنسبة للغير الأئمة لا يجب، لكن هو الأفضل، هو الأحسن، لأن الذي كما جاء في الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه، ماهر ما في شك أنه يقرأ بتجويد، يقرأه بأحكامه، لا يلحن ولا يخطئ ويأتي بالتجويد، وهذا هو الماهر، الماهر بالقرآن، كما قال صلى الله عليه وسلم، الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، يعني الملائكة رضي الله عنهم. فهذا أجر عظيم. والذي يقرأ القرآن وهو يتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران، يعني أجر المشقة وأجر القراءة. فطالما ليس هناك لحن يغير المعنى ولكن لم يتعلم التجويد، فحينئذ الصلاة صحيحة والقراءة صحيحة، وتعلم التجويد أفضل، حتى نكون مع البر الملائكة إن شاء الله يوم القيامة، السفر الكرام البر. أما من تولى الإمامة ويصلي بالناس هذا يتعلم التجويد لابد، ويقبح في حقه ألا يعني يعرف التجويد، لأن هذا الآن صار إماما وصار قدوة يصلي بالناس. وأنا أفضل أنك تتعلمين يعني التجويد. لماذا؟ لأن الآن صار سهل الحمد لله، مؤسسات أو مراكز التحفيظ في كل مكان من فضل الله أولا، ثم من فضل وجهودي ولاة الأمر في هذه البلاد جزاهم الله خيرا، ثم أيضا من جهود أهل الخير الذين بنوا المراكز. فممكن تأخذين لك دورة مثلا شهر شهرين ثلاثة تتعلمين أحكام التجويد، أو اليوم أيضا ممكن عن بعد، وتوجد أيضا في ما يعرف باليوتيوب التسجيل اللي هو الفيديو المسجل، دروس معروفة تتعلمين. لكن ما في شك الدرس في المسجد أو في مركز تحفيظ مع الشيخة أفضل لك تتعلمين إن شاء الله. وطالما لا يوجد خطأ في قراءة القرآن خاصة الفاتحة الصلاة صحيحة. أما بس فقط في التجويد لا في ليس فيه إشكال لمن لم يكن إماما وقدوة للناس، ولكن تعلمه أفضل حتى إن شاء الله يعني تكونين من الدرجة الأولى يوم القيامة مع أفضل الملائكة وهم الكرام البررة السفر إن شاء الله.
جزاك الله خير. فالشيخ أبو جراح يقول كيف نعامل الوالدين، خاص يقول في الكبر؟
نعاملهم بأنهم احتاجوا لنا، وأنهم الآن وقت الرحمة، وكما احتجنا لهم يعني نحن في صغرنا كنا احتجنا لهم، فالآن هم بحاجة لنا. لذلك الله طلب منا أمرين مع الوالدين مهمين جدا، طبعا أكثر من شيء، لكن في البر أكثر من أدب وطلب، لكن انتبهوا لأمرين. الشيء الأول، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا الشيء الأول، وهذا معناه التواضع للوالدين خاصة مع الكبر. يحتاج الأب إلى احترام أكثر، وأنك تتواضع معه، وخاصة إذا كان يبدأ يكبر شوية يقل أو يضعف فهمه وإدراكه، فتحتاج أنك تتواضع ما تمل، وخاصة إذا أنت مستواك مثلا التعليمي أكثر أو بلغت مبلغا، فحينئذ تحتاج تتواضع مع الأب الذي مثلا تراه أنه غير متعلم، لازم تتواضع له. كما يخفض الطير جناحه يربي أطفاله أو يربي أفراخه. والشيء الأمر الثاني اللي ركز عليه الشرع، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. شوف هني الله يذكرك بشيء، أنت لما كنت صغير تحتاج رحمة، لولا الأبوان لهلكت، من يطعمك، من يغسلك، من يعالجك إذا مرضت، لا يمكن تقوم بحاجتك أنت صغير، فاحتجت إلى رحمة. الآن لما كبراه احتاج إلى رحمة كما تماما يوم كنت صغيرا. الآن في كبر السن الوالدين بحاجة إلى رحمة من الأولاد، بحاجة إلى من يطعمهم، ربما يصلون إلى مرحلة بحاجة إلى من يغسلهم، ينظفهم، يعطيهم الدواء، يسأل عنهم، يؤنسهم، كما لو كنت صغيرا. لو تركتك الأم أو تركك الأب ثانية لبكيت وفزعت وخفت، فهكذا عندما يكبران يحتاجان إلى رحمة فهذه معاملة مهمة في الكبر مع صلة الرحم، مع السؤال، مع عدم التكبر عليهم، مع الصبر عليهم إذا كبره، ومع تحمل المشاق لأجلهما لرد الجميل كما تحمل لأجلك وأنت صغير. الله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، ومن الإخراج أحمد نور. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.